أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. القاعدة في المتعارضين التساقط أو التخيير، وهذا من المباحث، المبحث السادس من المباحث التي ذكرت ماذا في المقدمة في باب التعادل والتراجح. قلنا أن هنالك بعد أن ذكر تمهيدا المصنف قدس سره ذكر مقدمة، وصل بنا الكلام إلى المقدمة السادسة، القاعدة في المتعارضين هل هي التساقط أو التخيير. هذه المقدمة السادسة، وتبقى عندنا المقدمة السابعة، الجمع بين المتعارضين أولى من الطرح، ثم بعد ذلك ماذا يدخل في مباحث التعادل والتراجيح ذي المقدمة، أنه في الجمع العرفي قاعدة الثانوية إلى آخره. هنا عندما يقول القاعدة يريد منها ماذا؟ القاعدة الأولية، القاعدة الأولية في مقابل القاعدة الثانوية التي ستأتي. القاعدة الثانوية اللي هو شنو؟ الروايات العلاجية، الأخبار التي دلت على العلاج على أي حال. هسه الآن نحن مع القاعدة الأولية. إحنا بالتالي المصنف يؤسس القاعدة الأولية، ثم بعد ذلك إذا وجدت روايات دلت على العلاج فبها، ما عندنا هذه الروايات لم تدل على العلاج مثلا في هذا المورد، حينئذ نبقى على قاعدتنا الأولية، لا نخرج منها إلا بالدليل. هو هذا التأسيس الفني الصحيح، وهو أنه يؤسس القاعدة الأولية ويقول أنه أنا لا أخرج عن هذه القاعدة الأولية، لأن بالتالي ثبتت بالدليل، إلا إذا دل دليل ماذا على مثلا أنه التخصيص إلى آخره. فالقاعدة الأولية هنا، وهو أنه مر علينا أن القاعدة في المتزاحمين هو التخيير عقلاً كما تقدم، في المتزاحمين أنه هو واضح فارق بين المتعارضين والمتزاحمين، اتضح من الأبحاث المتقدمة التعارض في مقام ماذا؟ الجعل، في مقام إثبات الحكم، جعل الحكم في مقام الخطاب، خطاب يعني نفس الجعل الحكم الشرعي، وأما بالنسبة إلى ماذا؟ إلى التزاحم فإنه يكون في مقام الامتثال، أما في مقام الجعل فإن هنالك تمام الملائمة بين الحكمين. في المتزاحمين قلنا أن القاعدة ماذا تقتضي؟ تقتضي التخيير، وهذه القاعدة مما حكم بها ماذا؟ العقل، مما يدركها العقل، وتقدم الكلام فيها. أما بالنسبة إلى المتعارضين، إذا تعارض دليلان في مقام الجعل فحينئذ ماذا؟ فحينئذ ما هو القاعدة ماذا تقتضي؟ هل أن القاعدة تقتضي التخيير كما في المتزاحمين، أو أن القاعدة تقتضي ماذا؟ التساقط. الآن لدينا دليلان متنافيان متعارضان. طبعا الكلام هنا لم يشر الشارح بشكل ماذا؟ لم يبين الشارح بشكل واضح أنه هنا القاعدة التساقط أو التخيير. هذا وين؟ هذا فيما إذا لم يمكن الجمع بينهما جمعا عرفيا، يعني إذا لم يكن التعارض تعارضا بدويا، تعارضا غير مستقر. إذا كان التعارض يعني هذا الكلام هنا، القاعدة تجري فيما إذا كان التعارض تعارض مستقر، أما إذا كان التعارض تعارض غير مستقر وأمكن الجمع بينهما فالجمع مهما أمكن أولى من ماذا؟ من الطرح، أولى من التساقط. فكلامنا هنا في القاعدة أنه فيما لو كان التعارض بينهما تعارضا مستقرا، لم يبين الشارح هذا بشكل واضح، لكنه يفهم من خلال ماذا؟ ما طرحه وما ذكره من أبحاث، على أن القاعدة في المتعارضين هي التساقط أو التخيير فيما لو كان التعارض مستقرا. أما إذا لم يكن مستقرا أصلا بعد ما هو تعارض، إذا أمكن الجمع بينهما أصلا لا يوجد تعارض، فما هو الداعي إلى ماذا؟ إلى التساقط أو ماذا؟ إلى التخيير، الذهاب إلى التخيير. على أي حال كلامنا هنا أنه إذا لم يمكن الجمع ما بين الدليلين المتعارضين، فحينئذ ما هو الحكم؟ هل نحكم بتساقط كلا الدليلين أو نحكم بالتخيير كما في القاعدة ما بين المتزاحمين؟ الشيخ المظفر قدس سره يختار يقول في صفحة 226 أن الحق والحق أن القاعدة الأولية، صرح بأنها قاعدة أولية في مقابل القاعدة الثانوية اللي هو الأخبار العلاجية، أن القاعدة الأولية هي التساقط، وعليه أساتذتنا المحققون. واضح؟ وبالتالي يقول: وإن دل الدليل من الأخبار على التخيير كما سيأتي، ونحن نتكلم في القاعدة بناء على المختار، من أن الأمارة مجعولة على نحو الطريقية لا على نحو السبيب، يتقدم أنه الأمارة بالتالي بناء على أنها طريق على نحو الطريق، إذا كان على نحو السبب يختلف الكلام، لا فيما إذا كانت على نحو الطريقية، وصار بينها وبين أمارة أخرى بين دليل آخر تعارض، وكان التعارض تعارضا مستقرا، يقول أن القاعدة الأولية هي ماذا؟ هي التساقط، وإن كانت القاعدة الثانوية مثلا ماذا؟ التخيير. لكن إحنا الآن نؤسس القاعدة الأولية، هسا إذا دل دليل على ماذا؟ على التخيير، فمع ذلك لكن القاعدة الآن الأولية كأنه لا توجد روايات، بغض النظر عن وجود الروايات هي التساقط. ما هو الدليل على ذلك؟ بقوله: إن الدليل الذي يوهم لزوم التخيير، هنا يبدأ ببيان الدليل على أن القاعدة الأولية فيما لو كان التعارض مستقرا هو التساقط لا التخيير. يبين هنا المصنف باعتبار على أن الوجه، لو قلنا بأن القاعدة تقتضي التخيير، يقول أن الوجه بالتخيير، شنو الوجه بالتخيير؟ هو أن التعارض يكون ماذا؟ ما بين الحجتين، لا تعارض ما بين غير الحجتين أو حجة مع لا حجة، لا لا، التعارض فرع كون المتعارضين ماذا؟ حجتين، لابد أن يكون كلاهما حجة. جيد، التعارض وحصول التعارض يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى سقوط أحدهما غير المعين عن الحجية. هذا الشيخ هنا، الشيخ المظفر ماذا قاعد يبين؟ يبين الوجه في التخيير، والآن راح يدفعه، يقول: هؤلاء الذين قالوا على أن القاعدة في المتعارضين إذا كان التعارض مستقرا هو ماذا؟ التخيير، شنو 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 دليلهم؟ شنو وجهة نظرهم في ذلك؟ قالوا على أن التعارض فرع الحجية، الدليلان المتعارضان لا يتعارضان إلا إذا كان كلاهما ماذا؟ حج. زين، مع حصول التعارض بالتالي لابد من سقوط، تكاد أكو بيناتهم، لابد من سقوط أحدهما غير المعين، يسقط عن ماذا؟ يسقط عن الحجية، فيبقى الدليل الثاني غير المعين على حجيته. يقول هم كلاهما حجة، لكن لوجود التعارض والتكاذب بينهما لابد من رفع اليد عن أحدهما وبقاء الحجية ماذا؟ في الدليل الآخر. هم اثنيناتهم بالتالي، أنه هو بالتالي اثنيناتهم حجة، لكن لما صار تعارض بيناتهم هذا شنو معناه؟ أحدهم حجة والآخر غير حجة. زين، فحينئذ ماذا؟ التعارض يقتضي سقوط أحدهما غير المعين وبقاء الآخر غير المعين على حجيته. وحيث أننا لا يمكن التعيين لفرض التعارض، فحينئذ ماذا؟ نقول بالتخيير. هو هذا وجه التخيير، وجه التخيير يعني هذا أبو التخيير يقول أنه على أساس أنتم تلجئون إلى التساقط، والحال أن كلا المتعارضين حجة، والتعارض يقتضي ماذا؟ رفع الحجية عن أحدهم، عن أحدهما، وإبقاء الحجية ماذا؟ في الآخر غير المعين. إذن نقول بالتخيير. هنا الشيخ المظفر يجيب عن ماذا؟ عن هذا القول بأن القاعدة تقتضي التخيير. يقول أن التخيير على نحوين، إما أن يكون التخيير في الحجية، أنتم قصدكم أنه قاعد، بالتالي نقول أنه أنت مخير، مخير وين؟ في أن تختار حجية أحد الدليلين، أو أنك مخير بلحاظ ماذا؟ أن تختار أحدهما اللي هو كاشف دال على الواقع. التخيير بلحاظ الحجية لو بلحاظ الواقع، أنت شنو التخيير هنا عندك؟ بلحاظ حجية أحد الدليلين لو، أو بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الواقع. أنت تقول أنا راح أقول بالتخيير بلحاظ الواقع. التخيير شنو؟ وحيث أن كلا هذين التخييرين باطل، فحينئذ ماذا؟ يلزم بطلان القول بالتخيير. أنت تقول بالتخيير، تخيير من حيث شنو؟ من حيث الحجية أو من حيث الواقع؟ إذا من حيث الحجية، حجية الدليلين، هنا نقول بالتالي أنه لا وجه لذلك. ليش؟ لأنه حسب الفرض أنه كلا الدليلين هو حجة، كلا الدليلين المتعارضين هو حجة لولا وجود التعارض. فإذا مقتضى الحجية وين موجود؟ بالدليل الأول. مقتضى الحجية وين موجود بعد؟ بالدليل الثاني. لكن يوجد مانع من ماذا؟ من تأثير المقتضي، وجود مانع اللي هو التعارض. وهذا المانع اللي يمنع من الاقتضاء الحجية وتأثير الحجية، هذا موجود في كلا الدليلين لفرض التعارض. فلا يكون أحدهما غير المعين حجة وتام الحجية. وشو وقت يكون تام الحجية؟ يعني المقتضي موجود والمانع مرفوع. نقول أنت شلون تقول بهذا التخيير؟ ما عندنا هيك دليل. الدليل الأول اللي يعارض الدليل الثاني، الدليل الأول بمقتضى الحجية ما مرتفع عنا المانع لأنه يعارضه ماذا؟ دليل آخر. الثاني هم نفس الكلام، فيه المقتضي لكن المانع ما له غير مرفوع. فلماذا تقول بالتخيير؟ التخيير معنى ذلك أنك يعني أنك أن تختار أحدهما الحجة، الحجية مو تامة لا بالأول ولا بالثاني. ليش؟ لفرض وجود التعارض الذي يكون مانع من تأثير المقتضي. فالقول بالتخيير معناه أن مقومات الحجية موجودة، والحال أن مقومات الحجية ما موجودة، فقط المقتضي موجود. فإذا التخيير من حيث الحجية لا وجه له. أما إذا أراد من التخيير هو بلحاظ الواقع، نقول أنه لا يعلم أن أحدهما هو مطابق للواقع. من أين لنا؟ هو صح حجة لكن ليس كل حجة مطابق للواقع. فأنت شلون تختار؟ تختار من حيث المطابقة للواقع، هذا ما له واقع. هذا الكلام ليس صحيحا. لماذا؟ لأن فرض أنهما حجة، كلاهما حجة، لا يعني المطابقة. إذن لا وجه للقول بالتخيير. إذن القاعدة الأولية ماذا تقتضي؟ هي لو التخيير لو التساقط؟ نقول التساقط. واضح حبتي؟ إذن القاعدة الأولية في باب التعارض فيما لو كان مستقرا هو التساقط وليس ماذا؟ التخيير. جيد. الآن بعد ذلك يذكر الشيخ المظفر يذكر ماذا؟ يذكر سؤالا أريد يبين فت قضية، وهو أنه إذا كان الدليلان المتعارضان يقتضيان نفي دليل ثالث، نفي الحكم عن دليل ثالث. واضح أحبتي؟ طبعا قبل الدخول في هذا الأمر أنه قبل الدخول في هذا السؤال نقول أنه فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بالتخيير بحسب الواقع. إحنا نقول حجية الدليل لا يعني أنه مطابق، لكن لو سلمنا جدلا أنه علمنا بأن أحد الحكمين كان مطابقا للواقع، بعد الموضوع وين يصير؟ ما يدخل في باب التعارض، وإنما يدخل في باب ماذا؟ العلم الإجمالي. أردت أن أنبه على ذلك. فنرجع إلى ماذا؟ إلى السؤال الذي طرحه وهو في صفحة 228. أما لو كان الدليلان المتعارضان يقتضيان مع النفي حكم ثالث، فهل مقتضى تساقطهما عدم حجيتهما في نفي الثالث؟ الآن عندنا هذا الدليل الذي يعارضه الدليل الآخر، إحنا ما نقدر نعمل بيناتهم، لا نستطيع أن نعمل بالأول ولا نستطيع أن نعمل بالثاني لفرض التعارض الموجود بينهما. إذن ماذا القاعدة الأولية؟ ماذا تقتضي؟ التساقط. لكن إذا الدليل الأول مع الدليل الثاني كلاهما يقتضيان نفي الحكم عن دليل ثالث، فهل أن هذا الاقتضاء يكون ثابتا بالرغم من عدم حجية هذين الدليلين لوجود التعارض؟ واضح أحبتي هذا السؤال؟ يعني بعبارة أخرى أنه إذا كانت هنالك روايتان، شوفوا هسه سؤال واضح، القاعدة الأول تقتضي التساقط، لكن إذا كان المتعارضان كلاهما يقتضيان معا نفي حكم ثالث، فهل هذا الاقتضاء يدلان عليه أم لا يدلان عليه لفرض أنه متساقطين؟ كلاهما بالتالي سقط الدليل الأول، سقط الدليل الثاني، يعني أن الدليل الأول والدليل الثاني كلاهما ماذا؟ ساقط. هي القاعدة الأولية تقتضي تعارض مستقر، القاعدة الأولية تقتضي التساقط، لكن كلاهما يدل على نفي الحكم عن دليل الثالث. هذه الدلالة إذا سقط الدليلان بمقتضى الدلالة المطابقية، هذه الدلالة الالتزامية تسقط لو ما تسقط؟ هو هنا محل السؤال. واضح أحبتي؟ فإذا الدليل الأول الذي يعارض الدليل الثاني كلاهما يتساقطان بلحاظ المدلول المطابقي، لكنه بلحاظ المدلول الالتزام كلاهما يدلان على ماذا؟ على ماذا؟ على نفي الحكم عن ماذا؟ عن دليل ثالث. هاي الاقتضاء، لكن هذا الاقتضاء بيش؟ بالدلالة الالتزامية. فهل أن الاقتضاء بلحاظ الدلالة الالتزامية لهذين الدليلين المتعارضين أيضا يسقط باعتبار أن أصل الدلالة المطابقة هي سقطت للتعارض؟ الجواب على ذلك سيتضح الآن، نذكر مثالا. الجواب على ذلك بقوله صفحة 228: الحق لا يقتضي أنه ذلك، سقوط الدليلين بلحاظ الدلالة المطابقية للتعارض لا يؤدي إلى ماذا؟ إلى سقوط المدلول الالتزامي، لأن المدلول الالتزامي غير تابع للمدلول المطابقي من حيث الحجية، وإن كان تابعا له من حيث ماذا؟ الوجود. قل المدلول المطابقي موجود لكنه ساقط عن الحجية، فسقوط الحجية عن المدلول المطابقي لا يعني سقوط الحجية عن ماذا؟ عن المدلول الالتزامي، لأن الدلالة الالتزامية تابعة للمطابقية في أصل الوجود دون الحجية، فلا مانع أن يكون الدليل حجة في دلالته الالتزامية مع عدم وجود المانع أنه عن حجيته ماذا؟ مع العفو، مع وجود المانع، مو مع عدم وجود المانع، مع وجود المانع. هو بالتالي هذا الدليل هو حجة في مدلوله المطابق، لكنه ليس حجة في مدلوله هو حجة في مدلوله الالتزامي، لكنه ليس حجة في مدلوله المطابق لوجود المانع عن الحجية اللي هو نفس التعارض، أصل التعارض. شنو مثاله؟ هسه واضح هذا؟ شنو مثاله؟ عندنا روايتين مثلا، كان مفاد أحدهما مثلا وجوب غسل الجمعة، الثاني ماذا يدل؟ على الاستحباب. سقط هذان الدليلان للتعارض المستقر مثلا، لكن بالتالي هذا بلحاظ الدلالة المطابقة، لكن بلحاظ الدلالة الالتزامية كلاهما يشتركان في نفي الكراهة والحرمة. الدليل الأول يقول واجب، الدليل الثاني يقول مستحب، فبالتالي هذان الدليلان ماذا يفهم منهما من خلال الدلالة الالتزامية؟ أن غسل الجمعة مو محرم. زين هذان سقطا لوجود التعارض بلحاظ المدلول المطابقي، هل يسقطان بلحاظ المدلول الالتزامي اللي هو بالتالي نفي الحرمة؟ المصنف يقول لا، بل نستفيد منهما وإن سقطا، نستفيد منهما بلحاظ المدلول الالتزامي وإن سقطا بلحاظ المدلول المطابقي. هذا أيضا إن شاء الله أرجو أن يكون ماذا؟ أن يكون واضحا أحبتي. قال الجمع، هذا هو بالتالي آخر مقدمة من مقدمات ماذا؟ مبحث التعادل والتراجح، بعدها يدخل في ماذا؟ في ذي المقدمة. الجمع بين المتعارضين أولى من الطرح. الجمع بين المتعارضين ماذا؟ أولى من الطرح. الآن بعد أن أسس القاعدة الأولية عند حصول التعارض المستقر، الآن ينتقل إلى التعارض غير المستقر. ما بين بهذا العنوان، لعله كان الأنسب فنيا للمصنف أن يشير إلى ذلك، لأنه بالتالي الأبحاث والجسمة يعني بالرجوع إلى الأبحاث الفقهية إشارة تعارض مستقر غير مستقر، لم يشير إلى هذا العنوان، لكن المعنون واقع المطلب ذاكره هو. فبقوله الجمع بين المتعارضين أولى من الطرح، شين يريد يقول؟ يقول أنه عندما يوجد تعارض غير مستقر حينئذ القاعدة مو التساقط، فإن القاعدة الأولية هي التساقط في التعارض المستقر اللي ما نقدر أن نجمع بينهما بين مدلوليهما. أما إذا أمكن الجمع ما بين مدلولي الدليلين المتعارضين فهو أولى من الطرح والإسقاط. إذن هاي القاعدة هي مشهورة بين الأصحاب، الجمع بين المتعارضين مهما أمكن أولى من الطرح. يقول هنا أنه لا تصل النوبة إلى التساقط. ليش؟ ما دام يمكن الجمع بين المتعارضين، بعد شنو الداعي إلى التساقط؟ الجمع بين المتعارضين يعني شنو؟ يعني إبقاء الحجية على حالي، ماكو مشكلة، ما عندنا مشكلة، ما عندنا تعارض. التعارض كان بدويا، كان أوليا، بعد الجمع بينهما بعد ماكو تعارض، هو ظهور، والظهور حجة، أنت ليش تسقط الظهور؟ إذا أمكن الجمع ما بين ظهور الدليل الأول وظهور الدليل الثاني ويكون كاشفا عن مراد المتكلم، لماذا أنت تسقط الظهور؟ فالجمع مهما أمكن أولى يعني الأولوية، أولى من الطرح يعني يلزم، يعني مو معنى أنه الخيار يمك، لا 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 لا. إذا أمكن الجمع العرفي بين الدليلين لزما، هو هذا معنى أولى، الأولوي بمعنى هنا اللزوم. ليش؟ لأنه ما دام أكو ظهور، أكو الآن يجي واحد يقول هذا الدليل ظاهر أنا ما أخذ به، أرفع يدي عن الظهور بالرغم من أنه يعترض بالظهور، هذا معنى عدم الأخذ بالحجية التي أقيم الدليل القطعي عليها من قبل الشارع. واضح أحبتي؟ جيد. مثال، نأخذ مثال، هواي أكو أمثلة راح يذكرها في موارد الجمع العرفي كما يأتي في ذي المقدمة، لكن من جملتها مثلا على أنه اللي هو عندنا بالتالي العام والخاص، مثلا المولى يقول لعبده أكرم الفقير، ثم بعد ذلك يقول له لا تكرم الفاسق. الآن عندنا الفقير الفاسق، الدليل الأول يقول كرمه، الدليل الثاني الخاص يقول ملد كرمه، هنا وإن كان شكل التعارض بدوان أولا ظهورا هيك يعني في بداية أكو بالتالي تعارض لكنه غير مستقر، ليش؟ لإمكان الجمع بينهما، فإنه يقدم الخاص في هذا المورد ويكون قرينا على المراد من العام. يعني شنو مراد المتكلم؟ أيها العبد أكرم الفقير العادل. لماذا نلجأ إلى التساقط؟ يعني تدرون شنو معناه نلجأ إلى التساقط؟ يعني العبد لا يجب عليه أن يتحرك ولا أن يكرم أي شخص، والحال الجمع يقتضي إكرام خصوص الفقير العادل. هاي وين هاي وين؟ فرق بينهما. ويمكن أيضا أمثلة كثيرة. يجب غسل الجمعة. الدليل الآخر ماذا يقول؟ لا ينبغي تركه. هسه يجي واحد شي يقول هذا كأنه أكو تعارض. الدليل الأول يقول يجب، الدليل الثاني يقول لا ينبغي، وعدم الانبغاء معناه الاستحباب. إيه معناه الاستحباب؟ هو الوجوب والاستحباب بينهما تعارض، لكن هذا التعارض هنا تعارض غير مستقر. وهذا أحبتي هذا النوع من الجمع لم يشار إليه في ماذا؟ في موارد الجمع، لكن إلى تطبيقات فقهية كلش كبيرة ومرت علينا كثيرا في الأبحاث الفقهية. كلما اجتمع صريح وظاهر أو أظهر وظاهر تصرفنا في الظاهر لحساب الصريح. يعني جمع عرفي، شلون هسه الآن هنا يجب إكرام الفقير، يجب غسل الجمعة. ثاني المولى ثم يقول له لا ينبغي ترك إكرام بالتالي أنه الفقير. نجمع بينهما، لا ينبغي، يجب غسل الجمعة مثلا، يجب إكرام الفقير، هذا بالتالي صريح زين، أو نعبر عنه بأظهر هسه أقله. لا ينبغي تركه، هذا بالتالي ماذا؟ ظاهر في الاستحباب، فنرفع اليد عن ظهوره في الاستحباب إلى أن نقول أن المراد منه ماذا؟ الوجوب بقرينة الصريح. الصريح راح يكون قرينة على ماذا؟ على الظاهر. هذا نحو من أنحاء الجمع العرفي. جيد، إذن القاعدة الجمع مهما أمكن هي بالتالي أنه هذا ما يقتضيه العرف وما يحكم به العرف، والجمع إن أمكن إن الجمع مهما أمكن يكون أو لا بمعنى يكون لازم، بمعنى لا نلجأ إلى ماذا؟ إلى التساقط. الجمع هنا المراد منه الجمع الدلالي، حتى لو كان بينهما ترجيح سندي ما ندخل به. القاعدة ناظرة إلى فيما إذا كان هنالك جمع دلالي. هسه مرة ماكو جمع دلالي، اثنينات متعارضات لا يمكن الجمع بينهما من حيث الدلالة، لكنه يوجد ترجيح سندي. القاعدة ما تشمل هذا المورد، ما تقول أننا نجمع بينهما بترجيح الأول على الثاني، هذا مو جمع، هذا مو جمع. الجمع العرفي ملاكه أنه يمكن الجمع ما بين هذين الظهورين، وهذا يكون كاشف عن مراد المتكلم. وهذا وين يكون؟ الظهور في عالم الدلالة، لا في عالم ماذا؟ الصدور والسند. التفتوا إلى هذه النكتة. هنا الشيخ المظفر، الشيخ المظفر قدس سره، يذكر يقول لأهمية هذه القاعدة. هذه القاعدة من القواعد جدا مهمة. بحث التعارض بشكل عام اللي عبر عن المصنف التعادل والتراجيح من الأبحاث العملية كثيرا في ماذا؟ في عملية الاستنباط. لذلك أولاها الأصوليون اهتماما كثيرا. فلأهمية هذه القاعدة، قاعدة الجمع العرفي، هنا الشيخ المظفر شوفون أنه بسط في ذلك الكلام، وأنه يبين مدرك القاعدة ويبين سعة القاعدة، ثم بعد ذلك يبين موارد لهذه القاعدة، يذكر مجموعة من الموارد. أما بالنسبة إلى مدرك القاعدة أحبتي، يقول أنه ما يتعلق بماذا؟ بمدرك القاعدة، ونتكلم ماذا عن عموم القاعدة. بالنسبة إلى مدرك القاعدة أحبتي، أنه كما مر علينا أن التعارض لا يحصل إلا بين الحجتين. التعارض لا يحصل إلا بعد أن يكون الدليلان المتعارضان حجتين. لكن شنو؟ مقتضى الحجية موجود في الدليل الأول، بس أكو مانع منها اللي هو التعارض. ومقتضى الحجية وين موجود؟ بالدليل الثاني، لكن أكو مانع منها اللي هو ماذا؟ اللي هو التعارض. فإذا أمكن الجمع ما بين الدليلين، بعد المانع يرتفع لو ما يرتفع؟ بعد المانع يرتفع. وإذا ارتفع المانع، حينئذ بالتالي نتمسك ماذا؟ بالظهور الحاصل من الجمع بين الدليلين. بعد يكون مقتضى الحجية، مقومات الحجية تكون موجودة وتامة. غايته هذه الحجية جاءت من ماذا؟ من الجمع العرفي ما بين هذين الدليلين. هذا ما يتعلق بمدرك القاعدة. يقول إذا أمكن الجمع، بعد تعارض موجود لو ما موجود؟ ما موجود. يعني شنو معنى ارتفع المانع؟ إذا ارتفع المانع، حينئذ المقتضى يكون مؤثرا، اللي هو الحجية. بس الحجية ما راح تكون لخصوص كل من الدليلين، وإنما نتيجة الجمع ما بين هذين الدليلين. هذا واضح حبتي. يبقى أنه أيضا يتكلم في موضوع بالتالي فيما يتعلق بهذه القاعدة من حيث الشمول. هذه القاعدة تقتصر على خصوص الجمع العرفي، ولا تكون شاملة للجمع التبرعي. الجمع التبرعي شنو معناه؟ جمع التبرع ما مبني على أسس عرفية، ما مبني على ظهور عرفي، لا، بالتالي أنه تخيرا أنا أجمع بينهما كيف كان تبرعيا، لا أنه مبني على فهم عرفي، لا أنه مبني على محاورات عرفية. اليوم عندنا المولى يتكلم بكلام عام ثم بعد ذلك ماذا؟ يخصصه، هذا كلام عرفي. يتكلم بصريح وظاهر، يقول لك هو المقابل يفهم، يحمل أن يتصرف في الظاهر لحساب الصريح، وأنحاء أخرى من الجمع العرفي. أما إذا لم يكن عرفيا بأن كان تبرعيا، بعد هذا ما يشمل القاعدة الجمع مهما أمكن أو لا. ليش؟ لأن الجمع العرفي ما يرفع التعارض. اللي يرفع التعارض منه خصوص الجمع الماذا؟ العفو، اللي يرفع التعارض خصوص الجمع العرفي. أما الجمع التبرعي ما يرفع التعارض، وإذا لم يرتفع التعارض تبقى مقتضى الحجية موجود، لكن يوجد مانع من ماذا؟ من تأثيرها، فمقومات الحجية ما تكون كلها موجودة. واضح أحبتي؟ فإذن ما تشمل إن القاعدة جمع التبرعي. المصنف يقول ولو قلنا بالشمول للزم من ذلك محذور. شنو المحذور؟ المحذور اللي احنا راح تجينا القاعدة الثانوية، اللي هي شنو؟ روايات العلاج. بعد نحتاج لها لو ما نحتاج لها هاي روايات العلاجية؟ أبد ما نحتاج لها، احنا نجمع بكيفنا. إذا جمعنا جمع تبرعي، بعد يحتاج لنا أنه روايات علاجية؟ ما يحتاج لنا روايات علاجية. بل أصلا أي تعارض مستقر بعد ما موجود، ما موجود تعارض مستقر، كل ما يكون هنالك دليلان إحنا تبرعا نجمع بينهما. فحينئذ لا يوجد حينئذ تعارض مستقر، وبالتالي الروايات العلاجية التي جاءت لعلاج التعارض المستقر تكون روايات لغوية، وهي مجموعة من الروايات. هذا ما ذكره المصنف هنا. ثم بعد ذلك الشيخ المظفر قدس سره يذكرن في هذا الموضوع، في هذا الموضوع أن قاعدة مهما أمكن الجمع أولى من الطرح من التساقط، خاص بالجمع العرفي وما يشمل الجمع ماذا؟ الجمع التبرعي. هنا يقيم دليل برهاني. أنا المطلب واضح، أنا أشوفه يعني بالتالي كلش تجلى وصار واضح، صار واضح كلش. لكن مع ذلك أنه، وهذا توسع في البحث لكن لا بأس، يعني على أي حال، أنه يذكر برهان، يذكر أنه بيان برهاني يذكر بيانا ماذا؟ برهانيا على أن القاعدة بالتالي خاصة قاعدة الجمع، خاصة بالجمع العرفي، وغير شاملة ماذا؟ للجمع التبرعي، ما شاملة للجمع التبرعي. يقول أنه هذا البيان البرهاني وذكرنا بنحو أنه وبصياغة أخرى، شوفوا أحبائي، وببيان آخر برهاني 230، وببيان آخر برهاني نقول بيان آخر برهاني على ماذا؟ على أن القاعدة خاصة بالجمع العرفي وما تشمل الجمع التبرعي. يقول أن المتعارضين لا يخلوان، إن المتعارضين لا يخلوان عن أربع حالات، ما عندنا غير ذن الأربع حالات، إما وإما وإما وإما، إما أن يكونا مقطوعي دلالة مضنوني السند، أو يكونا بالعكس بأن يكونا مضنوني دلالة مقطوعي السند، أو يكون أحدهما مقطوع دلالة مضنون السند والآخر بالعكس، أو يكونا مضنوني الدلالة والسند معا، ما عندنا شيء خامس. حال المتعارضين لا يخلو عن أحد هذه الاحتمالات، ورح نذكر هذه الاحتمالات أحبتي. أما بالنسبة، طبعا ما نتصور إحنا أن يكون أحد الدليلين المتعارضين أو كل منهما مقطوع الدلالة والسند، إذا كان أحدهما مقطوع الدلالة والسند بعد مو جمع، وإنما حينئذ ماذا؟ يقدم على الآخر وماكو أصلا تعارض، فإن مقطوع الدلالة ومقطوع السند لا يعارضه أي دليل، يعني قصد لا يعارضه المظنون. وإذا كان كلاهما مقطوع الدلالة والسند بعد لا يمكن الجمع بينهما، إذن ما عندنا صورة خامسة، وإنما الصور المتصورة في المقام أربعة. أما الحالة الأولى، ما لو كان التعارض بين دليلين، التفتوا أحبتي، مقطوعي الدلالة، من حيث الدلالة كلاهما صريح، الدليل الأول صريح، الدليل الثاني صريح من حيث الدلالة، لكنهما مضموني السند. يعني شنو معناها؟ عندنا يعني روايتين، الرواية خبر الثقة هم مضمون من حيث ماذا؟ من حيث صدوره، لكنه كان صريحا من حيث الدلالة. إذن لدينا روايتان، هاتان الروايتان صريحتان، إذن بالتالي مقطوعي السند، مقطوعي الدلالة، لكن شنو؟ مضنوني السند. واضح حبتي؟ فإذن عدنا خبر ثقة صريح ويا خبر ثقة صريح، هنا لا مجال للجمع العرفي في الدلالة مطلقا، من حيث الدلالة لا يمكن الجمع العرفي أبدا، لا يمكن الجمع العرفي في المقام. ليش؟ لأن القطع بدلالة كل منهما بعد حينئذ لا يمكن جمع بينهما. هو الجمع شلون يصير إذا كان هنالك ظهور؟ يعني معناه أكو مجال لشنو؟ احتمال الخلاف، لكن إذا كان الأول مقطوع والثاني مقطوع صريح بصريح، شلون أجمع بيناتهم؟ فحينئذ ماذا؟ بلحاظ هذه الحالة تخرج عن هذه الحالة عن مورد القاعدة رأسا، اللي هي الجمع مهما أمكن. واضح؟ وبالتالي ما يمكن شمول دليل اعتبار السند وحجية واحد لكل من المكان، بالتالي أن هذا الأول يعني بعبارة أخرى أن التعارض هنا يكون مستقر، بعد ما يصير أنه تعارض غير مستقر، تعارض مستقر هنا، فالتعارض المستقر حينئذ ماذا؟ القاعدة الأولية تقتضي التساقط، وإذا كان بلحاظ القاعدة الثانية الروايات العلاجية اللي هي بالتالي تبين كما سيأتي أن المرجحات، إن لم توجد مرجحات فحينئذ ماذا؟ نشوف حسب الروايات التي تأتي هل هو التساقط أو التخيير يأتي إن شاء الله. فإذا هذا المورد يكون مورد التعارض المستقر، وإحنا كلامنا وين؟ بالتعارض غير المستقر. الحالة الثانية، ما لو كان التعارض بين دليلين مضنوني الدلالة مقطوعي السند، مثل إيش؟ من حيث الدلالة ما مو صريح، لكن من حيث السند ماذا؟ مقطوع. مثل لو كان التعارض بين ظهوري آيتين نصين قرآنيين، النص القرآني مقطوع السند، لو ما مقطوع السند ما مقطوع الصدور، ونص قرآني ثاني مقطوع الصدور، لكن ظهور الأول يعارض ظهور الثاني. بعد بين ظهوري خبرين متواترين، ما لو كان التعارض بين بين دليلين مظنوني الدلالة مقطوعي السند، فقلنا نصين قرآنيين أو خبرين متواترين. خبر متواتر مقطوع السند أو لا؟ نعم مقطوع السند، لكنه من حيث ماذا؟ من حيث أنه قلنا هنا من حيث الدلالة أنه ظني. أو بين ظهور، الظهور معناه شنو؟ ظني، ظهور خبر متواتر، وبين ظهور خبر محفوف بقراءة قطعية على صدوره. هنا أنا بعد أحبتي التصرف إذا أمكن هنا يكون ينحصر الأمر بالتصرف فيهما من ناحية الدلالة، لأنه حجية الظهور بعد ما تشمل كلا هذين الدلالتين، الدلالة من حيث الدلالة هذا ظني هذا ظني، لكن القطعية من حيث الصدور. هنا إذا أمكن الجمع بينهما لا بأس، إذا أمكن الجمع بينهما القاعدة هنا تشمل هذا المورد، إذا أمكن الجمع بينهما جيد جدا، بأن يكون أحدهما قرين على التصرف الآخر، بأن كان أحدهما أظهر والثاني ظاهر كما ذكرنا، أو الأول صريح والثاني ظاهر، يمكن الجمع بينهما جيد. أما بالنسبة إلى الحالة الثالثة، ما لو كان التعارض بين دليلين أحدهما مقطوع الدلالة، دلالته قطعية مضمون السند، والآخر بالعكس مضمون الدلالة مقطوع السند، هذا وين نلقاه؟ كما لو وقع التعارض بين خبر ثقة دل بالصراحة على وجوب صلاة الجمعة. إذن هذا الخبر قطعي من حيث الدلالة، ظني من حيث السند، وعندنا آية قطعية من حيث السند لكن ظنية من حيث الدلالة، ظهور آية وجوب صلاة الجمعة، في مثل هذا أنه الحالة ما يشمل التعارض دلالة الأول. ليش؟ لأنها دلالة قطعية، ولا يشمل أنه سند الثاني أيضا قطعي. واضح أحبتي؟ أيضا قطعي. فحينئذ ينحصر الأمر في التصرف بأحدهما لكونهما ظنيين. قلنا أنه من حيث الدلالة أحدهما مقطوع الدلالة، والآخر مضمون الدلالة مقطوع ماذا؟ مقطوع السند. هنا ما هو الحل؟ هنا بالتالي أيضا لا يمكن، بالتالي هنا لابد من الرجوع إلى القاعدة الأولية، وبالتالي أنه ما يكون هنا الجمع أولى من الطرح، بل يتعين الرجوع للقاعدة الأولية وطرح سند مقطوع الدلالة بإخراجه عن دليل حجية السند، وطرح ماذا؟ دلالة مقطوع السند بالالتزام بعدم شمول دليل ماذا؟ حجية الظاهر له. إذن شنو هنا؟ بالتالي حينئذ التعارض يكون هنا تعارضا مستقر، التعارض يكون تعارض، يكون تعارضا مستقرا بعد ما يدخل تحت هذه القاعدة أنه الجمع مهما أمكن لعدم إمكان الجمع بينهما، لا ما نستطيع أن نجمع بينهما، واحد بيهم بالتالي مقطوع من حيث الدلالة، هذا المقطوع من حيث الدلالة شلون نجمع ويظني بالتالي أنه ويا الآخر، والآخر ما له؟ شوفوا أحبتي، أحدهما مقطوع الدلالة مضمون السند، والآخر بالعكس أي مضمون الدلالة لكنه مقطوع السند، ما أقدر أنا أجمع بيناته. واضح أحبتي؟ ولا يمكن أيضا إعمال المرجحات السندية، بالتالي والتعارض هنا راح يصير مستقر، ما أقدر أعمل مرجحات السندية بعد فرض أن أحد الدليلين قطعي السند، بعد ما مجال أرفع اليد عنه. وأيضا لا معنى لإعمال المرجحات الدلالية بعد فرض كان أحد الدليل قطعي الدلالة، على أي حال هنا التعارض يكون مستقر، والنتيجة هي ماذا؟ هي التساقط، اللي هي القاعدة الأولية. وأما بالنسبة إلى الحالة الرابعة اللي هي الحالة الغالبة اللي هي عادة بالتالي أنه تكون محل للباحث، وهو ما إذا كان التعارض بين الدليلين كل منهما مضمون الدلالة والسند. إذا كان كل منهما مضمون الدلالة من حيث السند أو ومن حيث الدلالة، حينئذ يمكن الجمع بينهما جمعا عرفيا، وهذه الحالة هي الغالبة. فهنا يدور الأمر بين أن نرفع اليد عن ظهور عن أصالة الظهور في أحدهما، وبين أن نرفع اليد عن أصالة السند في الآخر. وبالتالي هنا ماذا؟ وبالتالي هنا حينئذ ماذا؟ أنه لا يمكن حينئذ بالتالي أن نتعبد بحجية كل منهما. فحينئذ ماذا؟ في هذه الحالة الرابعة، في هذه الحالة حينئذ لا يكون أحدهما بالتالي ماذا؟ أولى من الآخر. وإذا أمكن حينئذ إذا أمكن الجمع بينهما فبها ونعم، لم يمكن الجمع بينهما حينئذ ماذا؟ حينئذ نلجأ إلى ماذا؟ نلجأ إلى ماذا؟ إلى التساقط، باعتبار التعارض راح يكون تعارض مستقر. وإذا أمكن الجمع العرفي، إذن ماكو مانع بأن القاعدة تشمل هذا المورد، ماكو مشكلة، ماكو مانع. بس تارة إحنا نقدر نجمع وتارة ما نقدر نجمع، بس بالتالي القاعدة تشمل. وبعض الموارد اللي مرت لا، القاعدة لا يمكن شمولها، فيما كما لو قلنا أنه كان أحد إذا كان كلاهما قطعي الدلالة والسند، بعد شلون القاعدة تشمل هذين الموردين؟ أو كان أحدهما قطعي الدلالة والسند والآخر مضمون الدلالة والسند، وهذا بالتالي يكون مقدما لأنه ماكو، هذا ما يكون جمع وإنما تقديم، راح يكون تقديم باعتبار أنه التعارض بالتالي ماذا؟ يكون منتفيا. على أي حال أنه من خلال ذلك اتضح أنه لا مجال للقول بكون الجمع التبرعي أولى من الطرح أبدا في هاي الصور اللي تقدمت، ما يمكن أن يكون هنالك مجال للجمع التبرعي. ما نقول هو أولى من الطرح في جميع الصور المتقدمة المفروضة للمتعارضين. هذا اللي انتهى إليه بقوله فتحصل، صفحة 233، فتحصل من ذلك كله أنه لا مجال للقول بأولوية الجمع التبرع من الطرح في كل صورة مفروضة للمتعارضين. إذا عرفت ما ذكرناه من الأمور في المقدمة، يقول إذا عرفت ذلك سأل رأي، رح يشرح الشيخ المظفر بعد بياني أنه ما أسسه في ماذا؟ القاعدة الأولية بالتعارض المستقر اللي هي التساقط، وبالتالي ليس التخير، وأقام دليلا على ذلك، ثم بيّن بعد ذلك أنه ما هي القاعدة في فيما لو كان التعارض غير مستقر. القاعدة هي الجمع العرفي أولى مهما أمكن أولى من الطرح، ولا تكون شاملة هذه القاعدة للجمع التبرعي، لأن الجمع التبرعي في الواقع ما شمل أدلة الحجية. الجمع التبرعي ما يكون ظهور أصلا، مو ظهور الجمع. وأعتقد كان لعله أنه للشيخ المظفر أنه يبين هذا المعنى، يعني قصدي أنه بالتالي يسلط عليه الأضواء أكثر فأكثر على أنه ليس ظهورا الجمع التبرعي، لكنه بالتالي حاول أن يثبت ذلك عن طريق البيان البرهاني، وهو كما تقدم بيان لا بأس به للاستفادة، لكن روح المطلب أن الجمع التبرعي ليس ظهورا فلا يكون معتمدا، وبالتالي لا تشمله القاعدة. يقول إذا اتضح هذا كله الآن ندخل في ذي المقدمة. في ذي المقدمة أحبتي كما سيأتي إن شاء الله تعالى، في ذي المقدمة أنه يبين أمور، ثلاث أمور: الجمع العرفي، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني القاعدة الثانية ثانوية للمتعادلين. والأمر الثالث يدخل في ماذا؟ في المرجحات. والمرجحات بها مقام، ثلاث مقامات أعتقد، وبالتالي بهذا إن شاء الله يعني إذا أكملنا ذلك نفرغ إن شاء الله من ماذا؟ نفرغ إن شاء الله من الجزء الثالث. الأمر الأول الجمع العرفي، نرجئه إن شاء الله إلى يوم غد هذا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.